الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة التي يسبقها البرد والمطر والشتاء، وجزاكم الله خيرا على حرصكم وطبتم وطاب ممشاكم وأنتم في هذا خلف لسلف فعلوا أكثر من ذلك، طوفوا في الأقطار وفي الأمطار في البرد الشديد والحر الشديد. إذا كنت أنت الآن تأتي في مركوب في سيارة أو في قاطرة أو على موتوسيكل، فإنهم كانوا يمشون على أقدامهم أو يركبون الحمير والبعير، وإذا كنت تأتي من مسافة نصف ساعة أو 20 كيلو أو أكثر، فإنهم كانوا يأخذون الأرض يطوفون من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وهذا ابن عساكر الحافظ الكبير أبو القاسم صاحب تاريخ دمشق الذي طبع الآن في 70 مجلدا، رحل من دمشق إلى نيسابور، دمشق في بلاد الشام في سوريا، ونيسابور في بلاد إيران. رحل في برد شديد وبرد قاسم، رحلة طويلة تعب فيها، وذكر لنا أبيات يسيرة يبين لنا مدى التعب الذي تعبه في هذه الرحلة، والبرد الشديد الذي يقاسيه بعيدا عن وطنه وبيته وولده. فقال في أبيات مشهورة يقول فيها: لا قدس الله نيسابور من بلدي، لا قدس الله نيسابور، يعني يدعو عليها، لا قدس الله نيسابور من بلدي، ليس فيه من صاحب ولا سكني، ما فيش في أحد يسكن إليه ويصحب. يقول: لولا ما في القلب من حرق أو حرق، لولا ما في القلب من حرق أو حريق أو حرارة لفرقة الأهل والأولاد والوطن، لمت من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في سائر البدن. يقول لولا من القلب فيه حرارة شديدة بثها هذا القلب في الجسم، لمت من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في سائر البدن. هذه مسافة طويلة جدا من دمشق إلى نيسابور، ترى كيف سافر هذا الإمام من الشام إلى إيران في ذلك الوقت، ليس فيه طائرات ولا قاطرات ولا سيارات، وكانوا يعدون رحلتهم بالسنين ويفرقون الشهور. نحن الآن إذا كنا نأتي في ساعة أو ساعتين نحضر المحاضرة هنا وهناك، فليس عندنا عد للسنين. ومما قيل في ذلك هذا الذي رحل يريد أن يرحل إلى اليمن، يقول لامرأته: عد السنين يعني عد سنين لغيبتي أو لغيبتي، يعني لسفري، عد السنين لغيبتي ودع الشهور فإنهن قصار، عد السنين لغيبتي وتصبري ودع الشهور فإنهن قصار. يعني كيف دخل الشهور؟ ما تعديش الشهور، ما تقولش تجيب على 10 شهور ولا 5 ولا 6، لا، لن تعد السنين. فقالت هذه المرأة يعني تحننه إلى بيته أولاده، تقول له اذكر صبابتنا وشوقنا إليك وارحم بناتك فإنهن صغار، ويقول لا أعد السنين لغيبتي وتفطري ودع الشهور فإنهن قصار. فهو يقول، هي تقول له ارحم أو اذكر صبابتنا وشوقتنا إليك وارحم بناتك فإنهن صغار. فالرحلة كانت وقتئذ بالسنين، المسافات شاسعة كبيرة جدا، فلله الحمد على التوفيق، والموفق من وفق الله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله جل وعلا أعانه، ومن حرص على الخير وفق الله سبحانه وتعالى له، ومن توكل على الله كفاه. أما بعد، فكنا في الكلام على باب من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذنا مقدمة في هذا، ونحن نذكر المقدمات قبل الدروس لتريحنا بعد ذلك في فهم الدرس، حتى لا نعيد الكلام الذي ذكرناه أثناء الشرح. ذكرنا مقدمة في حكم الثابت لله جل وعلا أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونقلنا لكم كلام أهل العلم في العديد من الكتب المتنوعة، وقلنا لكم من أجمل الكتب التي تكلمت على هذا البحث بحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أصار المسلول، والبحث الثاني في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله جل وعلا. قال: باب من هزل، يعني حكم من هزل. قلنا بأن الهزل هو من المزح، وهو ضد الجد، ويدخل فيه الهزل في السخرية والانتقاص والاستهزاء واللعب، سواء كان هذا تصريحا أو تلميحا، تصريحا بالكلام الصريح، وتلويحا أو تلميحا بالإشارات كالهمز والغمز بالعين أو اللسان، أو تحريك إخراج اللسان أو تحريك اليد. يعني إذا ذكر مثلا الرسول عليه السلام أو ذكر في سنته، واحد مثلا يطلع لسانه يدل على الاستهزاء والسخرية، أو يشير بيده هكذا مثلا، كان يقول يعني خلينا منه مثلا. وصور الهمز والسخرية بالإشارة كثيرة، وكذلك الصريحات كثيرة أيضا. فقال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. إما أن نقول هنا هذه شرطية، يعني من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني جواب الشرط فقد كفر، أو نقول باب حكم من هزل، حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله. ذكر الله عام، قد يهزل في أسمائه جل وعلا، قصة من اسم أسمائه أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله، أو يهزل بحكمه القدري أو حكمه الشرعي، يهزل يدخر بحكم الله جل وعلا القدري او الشرعي، حكم الله القدري يفقد اي شيء، يقول يعني لماذا الشمس تشرق علينا من وقت كذا لوقت كذا، هذا سفه، لو كانت تشرق وتظل الى العصر وتغرب في العصر احسن ما تغرب في المغرب مثلا، او تاخرها للغروب في العشاء افضل من تاخرها للغروب في هذا الوقت وقت النهار. هذا استهزاء سخريه بحكم الله القدري، لان افعال الله جل وعلا الحكمه، افعال الله جل وعلا في غايه الحكمه، غايه الحكمه مع غايه الرحمه، فلا يسخر بحكم الله جل وعلا القدري. او يقول هذا البرد وقته غير مناسب، او هذا المطر وقته الان غير مناسب، الناس مشغوله باعمالها واشغالها وارتباطاتها او كذا، فيقول لو اخر هذا او كان قدم لكان افضل، هذا سخريه استهزاء بحكم الله جل وعلا القدري. كذلك من يسخر بحكم الله جل وعلا الشرعي، وهذا صور كثيره، صور كثيره، والقائلون به كفر الذين يسخرون من احكام الله جل وعلا الشرعيه كفر. كان يقول تطبيق حكم السارق وقطع يد السارق هذا وحشيه، ونحن الان في عصر التحضر والتمدن، هذا الكلام لا ينبغي، وسيفرح فينا الغرب ويتفرجون علينا ويقولون هؤلاء متخلفون ونحو ذلك، هذا سخرية من حكم الله الشرعي وطعن في حكمه وحكمته، طعن في حكمه وحكمته. ان عقل الانسان لا يحيط بالحكمه ولا يحيط بالعلل، عقل الانسان محدود. هذا الذي يفتخر ويقول يد يد بخمس مئين عسجد ما بالها قطعت في ربع دينار، يد فيها نصف الديه، لماذا تقطع اذا صرخت ربع دينار؟ يستغرب، يعني قيمتها كبيره، اذا واحد اعتدى عليك وقطع يدك فيها الدين، طيب لكن هذه اليد اذا صرخت تقطع، يقول هذا شيء غريب. فرد عليه السني قال له عز الامانه اغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت أمينة، ولما خانت هانت، قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وسبحان الله الذي ينظر الى تطبيق هذا الحكم الشرعي يرى ان الواقع يشهد لذلك، لو انسان سرق وقطعت يده وعلقت يده على رقبته وحسمت الذراع في الزيت بعد قطعها، ومشى هذا الشخص بين الناس ينظرون الى يده وينظرون الى ذراعه المقطوعه، او يده المقطوعه والى ذراعه الذي في رقبته، يمشي بين الناس كل واحد يقول ما هذا، هذا سارق، انظر الى فلان السارق. اذا غشي مجالس، دخل اماكن وخرج، بالله عليكم كم يتعظ من الناس اذا راى هذا المنظر، كم يتعظ من الناس اذا هذا المنظر. الواحد يقول لا لا انا يعني اخطر مليون، ولا يصنع بهذا ولا يفعل بهذا. اما الاحكام الموجوده الان، الاحكام المدنيه الموجوده الان تجرئ المجرمين، يقول لك انا اسرق مليون او نصف او اكثر او اقل، ادخل السجن اجلس سنة سنتين وأقل وأكثر وأطلع أستمتع بهذا المال طيلة حياتي، أستمتع به طيلة حياتي، أصرف منه كيفما شئت، ماذا سيصنع به السيد من سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ويخرج يتمتع بهذا المال الحرام ويشجع غيره على هذا المنكر. ونفس الشيء يقال في إقامة حد الرجم على الزاني المحصن الذي يرجم بالحجارة أمام الناس ويرجمه المؤمنون ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين فيرونه يموت شيئا فشيئا، هذا الجسد الذي استمتع بالفاحشة شيئا فشيئا يموت شيئا فشيئا، والناس ترجمه بالحجارة. بالله عليكم بعدما يرى الإنسان هذا المنظر من الذي يجرؤ بعدما يتذكر هذا المنظر أن يقدم على هذا؟ ونفس الشيء يقال في القتل، وإذا أنت رأيت إقامة حد القتل على شخص وقطع رقبته أمام الناس والدماء تخرج منه، هذا المنظر لا يفارق مخيلتك. لقد رأيناه مرة يقام عند المسجد الحرام في مكة المكرمة، ولا يكاد الإنسان ينسى هذا المنظر. الناس بعضهم الآن يقتل هكذا، نوع من الشجاعة، نوع من المروءة لصاحبه، نوع من يفرج الناس إن هو إنسان يعني لا يظلم ولا أحد يتكلم عليه، يطلع على طول السكين، يطلع السطول، يطلع السيف، يطلع الكلام الفاضي ويسارع تطعن أخيه لشيء تافه أتفه من التفاهة، يسفك دم امرئ مسلم من أجل شيء تافه قد لا يتعدى جنيهات، لا أقول مئات، عشرات أو أقل، لكن يريد فرج الناس أنه هو بطل. هذا البطل لو وضع في مكان عام وطارت رقبته أمام الناس بسبب تفكي لدم أخيه سيتعظ من خلفه الذين يضعون السواتير والسيوف في جيوبهم أو في بناطيلهم وغير ذلك، سيتعظون ويتذكرون هذا المنظر الرهيب. لكن الأمر كما ترون هؤلاء لا رادع لهم، ليس هناك قانون يرضعهم وليس هناك سيف يطيح برؤوس هؤلاء المستهترين في الدماء. لذلك كثرت حوادث القتل في مجتمعنا، كثرة جدا، كل ما تشوف شكله في اي مكان تشوف على طول السيوف طلعت تشتغل، قد تصيب وقد لا تصيب. هذا استهتار بالدماء وبشأن الدماء. اذا فالذي يطعن في حكم الله جل وعلا القدري او الشرعي هو مستهزئ، وحكمه من حكمه حكم من ذكرنا في هذا البحث الذي نحن نتكلم فيه الآن، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن، نتكلم عن القرآن عن آية منه أو القرآن بوجه عام. هذا كان زمان، هذا للعرب، هذا جاء لقوم معينين لا يصلح حكم به في هذا العصر. القرآن في المساجد يتلى، ما دعا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا الكلام كلام الملاحدة، كلام العلمانيين. حكم الله جل وعلا على المسلم في كل مكان، حتى عند دخولك في الخلاء في حكم الله جل وعلا، وعند وجودك في الخلاء هناك حكم الله جل وعلا، أحكام كيف تستجبر، كيف تستنجي، كيف تدخل، كيف تخرج، تدخل باليمين ولا بالشمال، ماذا تقول وانت نائم وعندما تقوم من النوم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول، او الذي يستهزئ بالرسول، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بصفه خاصه او الرسل بوجه عام، يستهزئ بالرسل إما يستزيدين في أوصافهم الخلقية أو الخلقية أو في رسالتهم أو فيما يتعلق بهم، فقد كفر، فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. وما الدليل؟ الدليل ما سنذكره في هذا الباب من الآية والحديث اللذين أتى بهما المصنف رحمه الله تعالى. بعد الدرس الماضي عدد من الإخوة أشكل عليهم وسألوني أكثر من مرة أكثر من مكان كأكثر من مكان عن مسألة الموجودة في بلادنا والتي تكثر في الأسواق، وناس يسبون الدين إذا شكلوا مع بعض تشاجهم، بعضهم يسبون الدين صراحة وبعضهم يتلفظ بكلمة أخرى قريبة يتكلم عليها الديك، لكن أكثر يسبون الدين، وهذه مثل أخرى إذا سب الديك فماذا يقصد؟ هل يقصد سب الدين ولا سب الديك نفسه؟ فطبعا الأخوة استعجلوا في الحقيقة، استعجلوا وقلت لهم سنتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل، والأصل أننا نتكلم عليه بعد أن كان الباب، لكن يعني لا مانع نحن يعني نعطي فيه إيماء. وقبل أن نعطي فيه الإيماء لابد أن نقول بأن هذه المسألة تسأل الحكم على الأشخاص لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، يرجع فيها أهل العلم، ولا يصح أن تنصب نفسك حكما أو قاضيا وتطبق أحكام الكفر أو التكفير على الناس، لأنك لست أهلا لذلك، لأن قلنا ثبوت حكم الكفر على الشخص لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع، ومن هذه الشروط التي ذكرناها العلم والذكر والإرادة والقصد، العلم والذكر والعمل أو الإرادة والقصد. ومن هذه الموانع التي تمنع التكفير النسيان والإكراه والجهل في بعض الصور والخطأ. فلابد طالب العلم أن يتورع عن هذا الباب، يتورع عن هذا الباب لئلا يقع في الحكم على شخص بالكفر وهو ليس أهلا لذلك، لأن قد جاء في الحديث الصحيح أن من قال لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه أي رجعت عليه. أنقل لكم الحقيقة يعني فتوى للإمام أو الشيخ المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك أيضا أنقل تنبيه لحفيده الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى. الشيخ محمد بن إبراهيم كان رئيس المحاكم، كان رئيس المحاكم وقاضي، وكان لا يخشى في الله جل وعلا لومة لائم، ويعني من قرأ سيرته عرف مصدر هذا الرجل. قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى جمعت له فتاوى، في الحقيقة جمعت له فتاوى، وهذه الفتاوى تصور طباع مصورة، كانت الأول تباع بيعا عاديا لكنها أوقف بيعها من أجل هناك إشكال في الفتاوى، فيها ذكر الأسماء بعض المستفتين وبعض الذين حصلت عليهم قضايا فذكرت أسماءهم في هذه الفتاوى، فبعض الناس يعني استغلوها استغلال غير صحيح فأوقفت على أن يتم تهذيب هذه الفتاوى ثم طرحها مرة ثانية، يعني فيها علم غزير، لكن هي ما زالت عند بعض الناس موجودة النسخة الأصلية وتصور ومنتشرة في 12 مجلدا. من فتاوى الشيخ في هذه المسألة له في الحقيقة فتويان يعني تحتاجان إلى تأمل. الفتوى الأولى في المجلد الثاني عشر صفحة 194 يقول فيها: من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس عام هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الحجاز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا الواردة منكم برقم كذا، تاريخ 1/81 يعني سنة 81 هجرية، باعتراف فلان الفلاني بسب الدين، من فلان فلان قيله يعني سبب الدين اعترف. يقول الشيخ: ونفيدكم أننا باطلاعنا على أوراق المعاملة وعلى كتاب فضيلة رئيس المحكمة لم يظهر لنا ما يوجب على فلان إقامة حد الردة، لم يظهر للشيخ ما يوجب إقامة حد الردة. لماذا؟ يقول: إذ أنه لم يصرح بسب الإسلام، لم يصرح بسب الإسلام، وإنما سب دين ذلك الرجل، سب دين ذلك الرجل. يبقى نحط خط تحت كلمة سب الدين غير سب الله، سب الرسول، سب القرآن. لماذا؟ يقول الشيخ: وإنما سب دين ذلك الرجل، وهذا يحتمل أو يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل رديء، يعني يذم أو يسب تدين هذا الشخص، تدينه ومعاملته وطريقته في المعاملة، طريقته مثلا يكذب المعاملات، يغش المعاملات. طبعا الدين لم يأمر بهذا، دين الإسلام لم يأمر بهذا. فيقول: يحتمل أنه أراد تدين الرجل، أن تدين الرجل رديء. يقول الشيخ: والحدود تضرأ بالشبهات، إقامة الحد على الأشخاص إذا وجد شبهة تمنع الحد لم يقم الحد. هذا في حديث ضعيف لكنها قاعدة معروفة عند أهل العلم، الحدود تضرأ بالشبهات. وبهذا تكون إحالة المذكور القاضي لتقرير التعذير اللازم عليه، يعني هذا لا يطرق، يعذر أيضا بالجلد، يعني هذا الشخص يجلد أيضا، يعني لا يقام عليه حد الردة. فهذه الصورة التي ذكرها الشيخ الآن، لا يقام عليه حد الردة ولكن يعذر بالجلد، يجلد. يقول: أما سجنه فإنه يكتفى بما مضى له من السجن، يعني يبدو أنه كان سجن قبل العرض على الشيخ أو على المحكمة، يقول: اكتفى بما مضى له من السجن والله يحفظكم. هناك فتوى أخرى في الحقيقة للشيخ كان الحكم فيها يختلف، لما أيضا عرض عليه شخص سب دين شخص آخر، قال الشيخ: والحال أن محمد المهدي مسلم، يعني واحد سب واحد محمد المهدي، سب شخص آخر يدعى محمد المهدي. فالشيخ يقول: الحال أن محمد المهدي يعني المسبوب مسلم، مسلم وهو سب لله، سب عفوا للدين الإسلامي، وهو سب للدين الإسلامي، يعني محمد المهدي مسلم فسبه سب للدين الإسلامي، وسب الدين ارتداد، سب الدين ردة والعياذ بالله. ثم قال: ونظرا لما ذكرته عنه من أنه جاهل بمدلول ما صدر منه، يعني هذه مثل أخرى الشيخ هنا حكم عليه على الفعل بالكفر، لكن قال: نظرا لما ذكرته عنه أنه جاهل بمدلول ما صدر منه فيكتفى بما قررتموه تعذيرا، اكتفى بما قررتموه تعذيرا. فهذه فتوى أخرى. إذا يقال في مثل هذا أن الحال يختلف باختلاف الشخص الساب أو المتكلم بهذا الشيء، الفعل كفر لا ريب فيه، إذا سب الله سب الرسول سب القرآن. لكن إذا كلمة سب الدين، كلمة الدين فيها احتمال. هذا الكلام بعض الناس قد لا يروق له، يعني بعض الناس قد لا يروق له هذا الكلام. وهذه طبعا من الشيخ ابن إبراهيم معروف صاحب كتاب تحكيم القوانين ورئيس المحاكم، رجل كان يعني يدرس القضاء. القضاء كانوا يأتونه الدرس قبل الفجر بساعة أو ساعتين، يأخذون الدرس عندهم الساعة 3 في الليل موعد القضاء الخاص، موعد الخاص. وكان الرجل لا يخاف الله جل وعلا لو من سلائم، له سيرة عجيبة من القرآن. الشيخ صالح علي الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى له كلام يعني قريب من هذا أيضا، أقرأ عليكم للفائدة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، يعني لم يأتي باللفظ سب الله الصريح أو سب الرسول أو سب القرآن، لكن أتى باللفظ سب الدين. يقول: يخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل. الشيخ الآن يقول فيه تفصيل: فإن المستهزئ بالدين أو الساب له أو اللاعن له قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام، ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة. يعني لا يرجع الاستهزاء إلى سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن. أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك فإن فيه تفصيل، فإن كان هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان، تدين مثل مذهب، مذهب فلان، تدين فلان يعني شيء الذي تدين به دان به كتمذهب. هل يريد دين الإسلام يسب دين الإسلام أو يسب تدين الشخص؟ ومثال ذلك هذا كان الشيخ أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ مثلا بهيئة أحد ممن يلتزم بالسنة، فهل يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ يعني رجل مثلا لابس ثوب على السنة أو ملتحي أو كذا واستهزأ به. يقول الشيخ: هل يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب: لا، لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا. فيعرف الشخص هذا في الحقيقة هو بيت القصيد، يعرف بأن هذا سنة، يعرف بأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: يا أخي أنت تستهزئ بهيئة هذا الشخص أو بصورة لباسه أو بلحيته أو بنحو ذلك. فإذا عرف أن هذا سنة وأقر بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم استهزأ بمعنى استنقص أو هزل مع علمه وإقراره، فهذا راجع إلى الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يعلم ويبين له: يا فلان تعالى، أنت ذكرت كذا كذا وتستهزئ بفلان عشان كذا وعشان ذلك كذا، أنت تعرف أن هذا السنة، تعرف أن جاءت في أحاديث كذا، تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا. إذا قال: نعم أنا أعلم هذا وأعلم أن جاءت في السنة وأصر على هذا، كفر. إذا قال: لا والله إذا أول مرة أعرف، عرفت في أحاديث جاءت في هذا وحسيت أن فلان ده هو اللي بيعمل كده من دماغه وطول عمره ما يسمعش كلام حد إلى آخره، يعرف الشخص، يعرف. وكثير الآن من الناس الذين يسبون أو يتكلمون بهذه الكلمة الفاحشة، إذا تكلمته بعد هذا السب يقول لك: أنا أصلا لم يأتي في ذهني أصلا هذه القضية أصلا ولم أفكر بها. فعلى كل حال الأمر فيه خطورة بالغة، فيه خطورة بالغة جدا وفيه إشكال. يعني هذا الكلام الذي قرأته الآن فتوى الشيخ ابن إبراهيم وكلام حفيد الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى قد لا يروق لبعض الناس، وبعض الناس يقول: هذا الشيء غير واقع، هذا الشيء خيال. غير واقعي. لكن يبقى على كل حال ان الحكم لابد فيه من التريث ويحكم فيه في كل مسألة بحسبها, يحكم في كل مسألة بحسبها. لأن الإشكال أين يا إخوة؟ الإشكال إذا حكمت على شخص الكفر ترتب على ذلك أمور كثيرة. لذلك هذا الحكم لابد أن يكون كما قال الفقهاء بحكم القاضي وبحكم الحاكم. لماذا؟ إذا حكم عليهم الكفر تنفسخ منه امرأته, تبين منه زوجته, وتحرم ذبيحته, ولا يرث من ورثته المسلمين ولا يرثون منه. ثم يطبق عليه بعد ذلك حد الردة القدر لقوله في الحديث من بدل دينه فاقتلوه, وإذا قتل فإنه لا يصلى عليه أو شيء, لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين, بل يلقى في مزبلة بعيدة عن البلدة لكي لا يؤذي المسلمين برائحته. أحكام كثيرة, أحكام كثيرة متنوعة ومتعددة, فالأمر فيه خطورة, فلابد فيه من التريث, ولابد فيه من الرجوع لأهل العلم, ولابد فيه من رجوع أهل العلم, خاصة أن قلة العلم الموجود في بلادنا وقلة تنبيه الناس في هذا الأمر. كم من الخطباء يتكلم على حرمة سد الدين وتعظيم سد الدين وخطورة السب وأحكام السب على المنبر أو على غير المنبر, وينبه الناس ويبين الناس قلة إن وجد قلة قليلة. فلابد أن نشر هذا الأمر بين الناس وتنبيه الناس وتحذيرهم من هذا وتكرار هذا الأمر لخطورته. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا في الذي يسخر ويستهزئ, فما بالك بالساب المعلن والمجاهد سبه وطعنه. فعلى كل حال الأمر خطير, الأمر خطير. نعم يقول له راجع الشيخ فلان وفلان. طيب نقلت لكم في الأسبوع الماضي بعض الكلام شيخنا تيمية, وقبل أن أذكر هذه المسألة يعني من الأثار المسلول لشيخنا تيمية, هناك أيضا فتوى للشيخ ابن إبراهيم حتى يكتمل هذا البحث. سؤال عن مسألة قريبة منا في المجلد 12, قال سؤال عن الذي يبغض اللحية, واحد يبغض اللحية ويقول هذه وساخة, هل هذا مرتد؟ جواب الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول فيه تأمل, إن كان يعلم أن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا استهزاء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فحري أن يحكم عليه بذلك. يعني إن كان قال هذا الكلام عن علم ويعلم أن السنة جاءت بهذا, يعلم أن السنة والأحاديث جاءت بإعفاء اللحية وأنها من دين الأنبياء والمرسلين, يقول إذا علم هذا فهذا استهزاء بما جاء به الرسول عليه السلام, فحري أن يحكم عليه بذلك. الاستهزاء بفتوى أيضا بعدها برقم 3910 في نفس مجموعة الفتاوى, الاستهزاء بأهل العلم أو بأهل الخير, يقول الشيخ كفر الهادي المعلوم كما في آية براءة, ثم يتبع هذا, يتبع هذا المستهزئ بأهل الخير والطاعة والعلم. وبعض أهل العلم ذكر أنه يكون ردة إذا كان هذا ديدنه, أما كونه من أعظم العظائم ومن آية النفاق فظاهر, أما الذي يستهزئ بأهل الدين وحملة الدين والشريعة لعارض من العوارض يعني أغراض شخصية وهذا يفعله مع الواحد أو اثنين فهذا أهون. يعني مثلا هو زعلان من فلان، فلان تأخر عليه مثلا في الإيجار أو فلان تأخر عليه في موعد ونحو ذلك، يتكلم على هذا الشخص لذاته ليس من أجل دينه، ليس من أجل دينه. يعني في ناس تتكلم على الأشخاص والعلماء من أجل دينهم وأنهم حملة الشريعة ويلمزونهم ويطعنون فيهم، هذا حكم مستهزئ. لكن واحد يتكلم مثلا، اختلف مثلا مع أحد العلماء أو أحد المشايخ أو أحد الدعاة، اختلف معاه في مسألة أو في أمر دنيوي فتكلم عليه، قال فلان هذا والله ما يصلح، أو فلان هذا منافق، أو فلان هذا مفسد، فهو الآن تكلم عليه من أجل مشكلة دنيوية، فهذا لا يرجع لسلف الدين. أما إذا تكلم عليه من أجل الشريعة التي يحملها أو العلم الذي يحمله فهذا يرجع إلى المسألة الأولى وهي التاب. نعم. ننتقل للحيطة العلم إن شاء الله في الدرس القادم على حكم الكلام على الآية والحديث الوقت ما يتسع. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حيطة العلم في كلامه على قوام مكتبتك: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال. ثم قال: ومن أجلها كتب الشيخين الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على شيء من ترجمة ابن القيم وكيف كانت هدايته لطريق أهل السنة والجماعة على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه لزمه 16 عاما، وذكرنا نبذة عن ذلك. الآن نتكلم على بعض كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي كتب ابن القيم كتب نفيسة، وكما قلنا لخص فيها وقرب فيها علوم شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن هذه الكتب كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هو كتاب نفيس جدا مهم جدا للطالب، وينفع لكل المستويات. زاد المعاد ينفع لكل المستويات، طبعته مؤسسة رسالة ومحقق تحقيق جيد في 5 أو 6 مجلدات مع الفارس، ويستطيع الإنسان بقراءة هذا الكتاب أن يتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته كلها، يتعرف على هدي في دعوته وفي حياته وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه إلى آخره. وقد سمعنا يعني هذا الكتاب أو كثيرا منه في شرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، بحيث له تعليقات جيدة، كانت له دروس يوم 2 و4 في بعض الكتب، وهذا الكتاب كان من ضمنها تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على زاد المعاد، تعليقات نفيسة، وهو كتاب نفيس حقيقة أن يقتنى، حقيقة أن يقتنى، وينفع كما قلت لكل المستويات. عندنا بعد ذلك الكتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرح فيه ابن القيم كتاب شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي المعروف بمنازل السائرين. ومنازل السائرين فيه إشكالات وفيه أشياء من كلام الصوفية، وابن القيم رحمه الله تعالى حاول يهذب في شرحه هذا الكلام، ويعتذر أحيانا لشيخ الإسلام الهروي، ويقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. هناك تعليقات للشيخ محمد حامد الفقي مؤسس أنصار السنة رحمه الله تعالى على هذا الكتاب، تعليقات جيدة، لكن أحيانا الشيخ يقصو على ابن القيم في بعض التعليقات. الكتاب في جملته جيد جدا، لكن ينبغي لطلب العلم أن يحذر من بعض الأشياء فيه التي فيها رائحة تصوف في كلام صاحب المنازل. وهناك عدة اختصارات في هذا الكتاب، لكن اختصارات ضعيفة، يحتاج اختصار قوي، يكون إنسان عالم ويحافظ على كلام مؤلف بدون جناية على كلامه. هذا مدرج السالكين كتاب يصلح في تزكية النفوس والتربية، في التزكية والتربية. من كتب ابن القيم الرائعة الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الصواعق المرسلة. وكنا زمان نقرأ مختصر الصواعق، قرأنا شيئا منها على شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد غنيمان، مختصر الصواعق قبل أن ينزل الصواعق الأصلي، وقد نزل وليس كاملا، طبعته دار العاصمة. الصواعق المرسلة من أجمل ما كتب ابن القيم، وتكلم فيه على 4 صواعق وهدمها، الصواعق التي استعملها المعتزلة والمتكلمون ونصبوها للعداء مع أهل السنة والجماعة، منها رد أحاديث الآحاد، ومنها طقوس التأويل، وغير ذلك مما ذكرنا لكم بالتفصيل. الصواعق المرسلة، وهو غير الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، هذا كتاب آخر، الصواعق المرسلة غير الصواعق المحرقة. فهذا الكتاب إذا لم تجد الأصل فعندك المختصر، مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي، مختصره في مجلد، المجلد فيه جزءان، والمختصر جميل ورائع جدا، وهو كتاب مهم جدا لطلب العلم. يعني طلب العلم ينبغي ان هو يختصر هذا الكتاب عنده. من الكتب المهمة لابن القيم إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، يتكلم فيه عن خطورة الفتوى أو الفتوى، و دخل في مسائل فقهية ومسائل أصولية في عدة مجلدات، قرأنا بعضها على شيخ البراد حفظه الله تعالى، وهو كتاب مهم جدا للمفتي والفقيه والمجتهد. من الكتب الجميلة إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان في الشبهات التي تبدا على القلوب، الشبهات والشهوات وعلاج الشبهات والشهوات، واتكلم فيها عن قضايا الغناء والسماع ونحو ذلك. فهو ايضا كتاب في تزكيه النفوس، وله مختصرات الان جيده، طريق الهجرتين ايضا، كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، ايضا سمعنا عن شرحه على الشيخ ايضا عبد الرحمن البراد حفظه الله تعالى شيئا من شرحه، وهو كتاب مهم في قضايا المنهجية، طريق الهجرتين وباب السعادتين. بعد ذلك عندنا حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، حاشية ابن القيم يعني في بيان مشكلات السنن. هناك في سنن أبي داود أحاديث فيها بعض الإشكالات، ابن القيم رحمه الله تعالى علق على هذه الأحاديث في حاشية جميلة مطبوعة في النسخ الموجودة مع مختصر المنذري. وقلت لكم من قبل هذا الكتاب في 8 مجلدات، مختصر سنن المنذري، مختصر المنذري على سنن أبي داود، معه حاشية ابن القيم، ومعه حاشية الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد حامد الفقي. قلت لكم أنه عدة كتب في كتاب واحد، تستفيد منه تعليقات المنذري وتعليلات الأحاديث، وتستفيد منه كذلك تعليقات ابن القيم وحل لإشكالات أحاديث موجودة في السنن، وأيضا كلامي في التعليل وفي التخريج والجرح والتعديل، كلام نفيس جدا في هذا الكتاب. من كتبه العظيمة المهمة في القدر شفاء العليل، في مسائل القضاء والقدر والتعليل، هذا كتاب خطير جدا ومهم جدا وكله القدر، وقسمه الى ابواب وطول فيه، وكله في مسائل القدر. هو كتاب يقرأه المتقدم، من الكتب الجميلة لطالب العلم في اهمية العلم وفوائده غير ذلك، مفتاح دار السعادة، هو كتاب مفيد ولطيف وفيه فوائد متناثرة كثيرة جدا. بدائع الفوائد، عندنا كتاب بدائع الفوائد مطبوع في 4 مجلدات، وهو غير كتاب الفوائد المنقيم. كتاب الفوائد كتاب صغير، طلب العلم يقرأه في السيارة أو في القطار وهو رايح وهو جاي، لكن بدائع الفوائد كتاب كبير فيه فوائد مطولة في كل شيء، في النحو، في اللغة، في التاريخ، في التفسير، ففيه فوائد نفيسة جدا. بدائع الفوائد. كتاب أحكام أهل الذمة، وهذا كتاب ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه اطلاعا، تكلم فيه على أحكام أهل الذمة وكيف يعامله المسلم، وإذا مات الذمي ماذا تصنع معه، إذا هل تمشي في جنازته أم لا، تعزية، أحكام كثيرة متنوعة فيما يتعلق بأهل الذمة، خاصة بأهل الذمة. من عرضت له مسألة خاصة بأهل الذمة اليهود والنصارى يراجع هذا الكتاب، فقسمه إلى فصول ونقل فيه كلام الأئمة الكبار من أحمد وغيره من الأئمة. من الكتب الرائعة جدا اجتماع الجيوش الإسلامية، على غزو المعطلة والجهمية، ينقل عن أئمة كثر، ينقل من كلامهم نقول عديدة جدا على إقرار هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى، إقرارهم بالصفات و إقرارهم بمذهب السلف الصالح والتزامهم بأصول أهل السنة والجماعة مما سبقه من القرون، نقول نفيسة جدا في مسائل المتعددة، مسألة العلو وغيرها في هذا الكتاب الذي هو غلاف، يعني قد يكون في مجلد الآن، المهم هو لا يتعدى المجلد الواحد، هو غلاف، لكن كتاب نفيس جدا، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. هناك هداية الحيارة، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، هداية الحيارة اليهود والنصارى أحيانا لهم إشكالات، لهم أسئلة كثير من طلاب العلم يسأل عنها وتشكل عليه، فهذا كتاب يريقك في هذا، هداية الحيارة. يضم هذا الكتاب إلى كتاب شيخي الكبير الجواب الصحيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ ابن تيمية، وهو من أفخم الكتب وأجلها في الرد على النصارى. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، خاصة الإخوة الذين أحيانا يدخلون على المواقع ويناقشون بعض الناس أو يدعون بعض الناس للإسلام، فتأتيهم بعض الشبه وتشكل عليهم ويأتون يسألون عنها، ففي هذين الكتابين غنية. وكنا لا ننصح كما قلنا من قبل بالدخول ومناقشة هؤلاء في المواقع إلا لمن كان أهلا لذلك، لأن الشبه خطافة كما قال السلف، الشبه خطافة. كتاب الوابل الصيد، من الكلم الصيد، الوابل الصيد كتاب جميل في خاص بالذكر والأذكار، وكتاب نفيس الوابل الصيد، وله صحيح الوابل الصيد يعني خرج عليه أيضا. من الكتب التي لابن القيم والحقيقة يعني فيها إشكال روضة المحبين، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يعني لا يقرأ هذا الكتاب إلا إنسان متقدم، لأن فيه إشكالات يأتي أتى بفصول عن العشق وأحوال العشاق، ويعني أنه ذا وكيف علاجه، وكلام كثير طويل عريض، وذكر فيه قصص عجيبة وغريبة من قصة العشاق والمحبين إلى غير ذلك. على كل حال إذا كان الإنسان عنده بصيرة، عنده بصيرة ومتقدم، يقرأ هذا الكتاب وإلا فيؤخره. من الكتب المهمة كتاب الكافية الشافية، الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، اللي هو يطلق عليه النونية، الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وقد سمعنا كثيرا من شرحي على شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو هذا الكتاب في أكثر من 6000 بيت، أكثر من 6300 بيت، شرح ابن عثيمين وشرح الشيخ الفوزان والشيخ محمد خير هراد، هو كتاب في العقيدة قيم جدا لكنه طويل، وفي مسائل عويصة بعض أهل العلم يعني يشكل عليه حل. يعني أول أبيات هذا الكتاب يعني أشكلت على الناس، حكم المحبة ثابت الأركان، يقول ابن القيم في أول النونية، حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسق ذاك يدان، حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسق ذاك يدان، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها من أجل ذاك أقر بذلك الخصمان. يعني على كل حال الأبيات القصيدة، هذه قصيدة مهمة في العقيدة وشرحت أكثر من شرح، وهي نفيسة في بابها. ابن القيم له كتاب خاص به الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام، جلاء الأفهام، هذا في مسألة واحدة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محقق وموجود. كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، خاص بالمواليد، الذي ينتظر أن يأتي مولود يراجع هذا الكتاب، ففيه فقه التعامل مع المواليد وماذا يصنع مع المواليد وأمور التسمية والعقيقة وغير ذلك، تحفة المولود بأحكام المولود. هناك كتاب عدة الصابرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بعض الناس تقرأها عدة الشاكرين، لكن الصواب في ضبطها عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. كتاب تكلم عن الصبر والشكر وأحكامهما وما يتعلق بهما. كتاب الصلاة وحكم تاركها، كتاب مشهور لابن القيم صغير، الصلاة وحكم تاركها، تكلم فيها عن مسائل عقدية مهمة، وتكلم عن حكم ترك الصلاة والثلاثي إلى آخره. نعم نعم. كتاب عندنا كتابان آخران، كتاب الروح له ويقال بأن أنه كتبه في مقتبل عمره، أن في أشياء ليس فيها نفس ابن القيم وتحقيقاته وتحريراته وأموره والاستدلال ببعض أحاديث فيها ضعف أو فيها غرابة ونكارة، يقال أنه كتبه في أول عمره أو مقتبل حياته. وكذا كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني الجنة، حادي الأرواح إلى كتاب إلى بلاد الأفراح. جمع تفسير ابن القيم للقرآن الكريم، يعني آيات متناثرة هنا وهناك فسر فيها تلك الآيات، جمع بعض الناس في التفسير القيم لمحمد ويس النلوي، التفسير القيم من كلام ابن القيم. هو ابن القيم لم يضع تفسيرا، ولكن جمع هذا التفسير من كلامه، مثل ابن تيمية جمع له تفسير اسمه بدائع التفسير، بدائع التفسير لابن تيمية. وابن تيمية طبعا لم يضع تفسيرا كاملا، وانما هذا التفسير مجموع من كلامه المتناثر هنا وهناك. هذه على كل حال يعني بعض كتب هذا الامام. وتولت مؤسسة الراجحي في الرياض مشروع يعني تحقيق هذه الكتب والعناية بها بإشراف الشيخ بكر أبو زيد، فخرج أو أخرجت ثلاث مجموعات من كتب هذا الإمام محققة. وأشرف على هذا المشروع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، والكتب موجودة، أحيانا يعني تهدى وقفا وأحيانا تباع بأسعار رمزية، لكنها على كل حال أشرف عليها الشيخ بكر، وأيضا يعني حققها مجموعة من أحيانا طلاب الجامعات الماجستير والدكتوراه وأحيانا غير هؤلاء. فمن استطاع أن يقف على هذه المجموعة بكاملها فهو أفضل من الكتب المتناثرة، إن هم رتبوها وأخرجوها المجموعة الأولى والثانية والثالثة. والشيخ بكر أبو زيد له جهد طيب في كتاب اسمه التقريب لعلوم ابن القيم، التقريب لعلوم ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ترجم فيه الإمام ودرس فيه كتب الإمام ابن القيم وذكر أماكن هذه الكتب والمخطوط منها والمطبوع إلى آخره. واحد يسأل عن علة الصابرين، يعني ما أعد الله جل وعلا للصابرين، ما أعد الله جل وعلا للصابرين. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.